قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عودة إلى ما يباح للصائم ولا يؤثر ذلك على صيامه وأقوال أهل العلم في ذلك إن أمكن. وهذا لقاؤنا الثاني عشر، فنقول بالنسبة لاستخدام السواك للصائم يجوز للصائم أن يستخدم السواك لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، وسواء كان استخدام السواك قبل زوال الشمس أو قبل منتصف النهار أو بعد زوال الشمس. زوال الشمس يعني وقت الظهر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويروى أو بعضهم ينقل عن الشافعية أنهم يكرهون السواك للصائم بعد الزوال، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والسواك يزيل هذا الخلوف، والخلوف هو رائحة الفم، الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة من الطعام. قالوا فالصائم في هذا الوقت يبتدي تظهر فيه هذه الرائحة، فهو لا يزيل هذه الرائحة لأنها محبوبة إلى الله عز وجل. والجواب على هذا الكلام أنه ليس في هذا الحديث ما يمنع من استخدام السواك، لأن هذا أمر غيبي عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكيف يترك الإنسان أمر يرضاه الله عز وجل. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في استخدام السواك قبل الزوال أو بعد الزوال. الأمر الرابع تحديد الأمر أو تحديد النهي أو تحديد الكراهة من وقت الزوال أمر ليس هناك دليل، لأنه قد تظهر هذه الكراهة هذه الرائحة الكريهة من أول النهار وقد تتأخر إلى ما بعد الزوال، فهذا شيء لا دليل عليه، ولذلك نقول إذا يجوز استخدام السواك قبل الزوال وبعد الزوال. قد يقول قائل طيب ومعجون السنان هل يجوز نستخدمه ونحن صايمين؟ نقول أما من حيث الجواز فهو جائز بشرط أنه لا يدخل منه شيء إلى جوفه، ولذلك نقول معجين الأسنان التي فيها رائحة نفاذة الأولى عدم استخدامها لقوة نفاذ هذه الرائحة، بحيث الإنسان يشعر بطعمها في فمه أو في حلقه وكأنها قد دخلت في معدته، فنقول لا تستخدم هذه المعجين التي فيها رائحة نفاذة تغلب وتدخل مع الريق إلى الحلق، ويكون هذا من باب الكراهة. ولكن إذا كان هناك معجون أسنان لا رائحة له كالمعجين الطبية والتي يعني مقصود منها شد اللثة فقط، فإن هذه المعجين لا بأس باستخدامها وأنها لا تفطر الصائم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي الحقن، استخدام الحقن للصائم. بالنسبة للحقن سنقسم الحقن إلى قسمين، حقن ليست مغذية كحقن المضادات الحيوية ونحو ذلك، ما تؤخذ في العضل أو في الوريد لا بأس، فهذه الحقن اتفاق بين العلماء أنها لا تفطر الصائم. أما الحقن المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب أو أنها تغذي بدنه كحقن الجلوكوز مثلا أو نحوها، فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين. من العلماء من يقول أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، وقد نهانا الله عن الطعام والشراب. ومن العلماء من يقول هي أيضا لا تفطر الصائم لأنها وإن كانت تقوم مقام الطعام والشراب في حفظ البدن، إلا أنها لا تقوم مقام الطعام والشراب في الشهوة، يعني الطعام والشراب له شهوة عند الأكل، فهذه لا تكون هذه الشهوة موجودة، بل ربما من يتعاطى هذه الحقن يشعر بحاجته إلى الطعام والشراب بعدما يعني نزيل منه هذه الحقن، فيكون عنده احتياج إلى أن يأكل أو يشرب. الأمر الثاني إن مسألة أنها تغذي أو لا تغذي لا علاقة لها بمسألة التحريم أو عدم التحريم، لأن احنا لو تذكروا في أول الكلام قلنا إن الطعام والشراب إذا كان غير مغذي وأخذه عن طريق الفم فإنه يفطر الصائم. إذا القضية مش قضية إن هذا الطعام يغذي أو لا يغذي، القضية قضية أنه أكله أو شربه أم لا. فالذي أخذ الحقن لا يقال له أكل هذه الحقن ولا شرب هذه الحقن، فإنه لا يشعر بشهوة الطعام والشراب، فهو بذلك لم يأكل ولم يشرب، إذن صيامه صحيح. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن جميع أنواع الحقن أنها لا تفطر الصائم. لكن خروجا من هذا الخلاف، لننصح المريض الذي يحتاج إلى مثل هذه الأدوية المغذية أن يترخص برخصة الفطر، وقد أباح الله عز وجل للمريض أن يفطر في شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الحقن، وهي ما تسمى بالحقن الشرجية. الحقن الشرجية هل هذه تفطر؟ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية والذي اختاره ورجحه بعد نقل كلام العلماء أن الحقن الشرجية أيضا لا تفطر الصائم، لأنه وإن كانت تؤخذ عن طريق الشرج فهذه ليس محل الطعام والشراب. ثم إن الحقن الشرجية كما يقول ابن تيمية هي إخراج وليس إدخال، لأنه كما هو معلوم أنه تدخل هذه الحقن عن طريق الفتحة الشرجية ليخرج ما في بطن المريض من الأشياء المحبوسة في بطنه فتخرج، فهو إخراج وليس إدخالا في حقيقة الأمر، ولذلك فإن الحقن الشرجية لا تفطر الصائم. قال العلماء أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم بلع الريق، إذا دخل الريق سواء غلبه أو جاء إلى فمه ثم ابتلعه فهذا لا يفطر الصائم. قالوا كذلك شم الروائح، سواء كانت هذه الروائح من روائح الطيارة أو كانت بخور، فهذا قلوا لا يفطر الصائم. قالوا ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق ودخان الشوارع ونحو ذلك، لأن لا يمكن الإنسان أن يحترز عن هذه الأشياء ويغلق أنفه، هذا شيء صعب مستحيل، فهذا أيضا لا يفطر الصائم. قالوا كذلك مما لا يفطر الصائم تذوق الطعام. قال ابن عباس لا بأس للرجل أن يتطاعم العسل والسمن ويمجه، يبقى الشرط هنا أن يمج عن يخرجه. إذا تطاعم الطعام أو المرأة إذا طهت الطعام فذاقت الطعام لترى مدى صلاحيته فهذا لا بأس، لكنها لا تبلع هذا الشيء الذي ذاقته، بل عليها أن تتمضمض وتخرج هذا الشيء. وقد كان الحسن رضي الله تعالى عنه يمج أو يمضغ الجوز لابن ابنه ثم يطعمه، يعني يجيب الجوز ويقسطره في سنانه ويطعم الأولاد الصغار، فهذه كلها أمور اتفق العلماء على أنها لا تفطر الصائم. ولنا عودة أخرى في هذا الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي بالحب نداني للتقوى دعاني وأوصاني، قال الصوم وقاية وجنة والصوم رابع أركاني، أتدرب فيه على التقوى وسأجني ثمار الإحسان وسأعرف أركاني.